نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مطهرية الماء لكل متنجس، كنا أو كان المصنف قد استدل على ذلك بالتسالم أولا، وبموثقة عمار الواردة كما قرأناها بالأمس، الذي فيها عموم يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. ولكن قلنا في محل في من باب الإشكال على هذا الاستدلال بالرواية، أن هذه الرواية لا تتناول تطهير الماء، يعني تطهير الماء للماء. فلو كان المتنجس ماء، أو قل سائلا سأعم، لو كان المتنجس سائلا، هذه الموثقة التي قرأناها بالأمس لا تتناول تطهير هذا السائل أو هذا الماء. لماذا؟ لأنه وردت في الرواية التعبير بيغسل، وهذا شاهد على أن الكلام مختص بما يقبل الغسل، واللي يقبل الغسل ليس السوائل، الذي يقبل الغسل شنو؟ الجوامد مثلا. وهذا مسألة عرفية ارجع بها لعرفك، لعرفك والعرف ببابك كما يقولون. فأنت تقول غسلت الإناء، غسلت الحائط، غسلت يدي، ولا تقول غسلت الماء وغسلت النفط وغسلت الحليب مثلا، أي مثال يجب بالك من السوائل. لا يسمى تطهير السوائل أو تطهير المياه المتنجسة لا يسمى غسلا. إذن فالرواية يعني موثقة عمار قاصرة عن الشمول المن إلى تطهير السوائل. فنحتاج إلى تطهير الماء للسوائل، نحتاج إلى من؟ إلى الدليل الخاص. السوائل سوف نقسمها إلى قسمين، سوائل مياه مطلقة، والقسم الآخر مياه مضافة. طبعا لا يخفى عليكم مرادنا بالماء المضاف ما يشمل قسمين أيضا، لأن الماء المضاف التعريف المشهور له بأنه ما لا يصح إطلاق كلمة ماء عليه إلا بإضافة. بالدقة هذا ما يشمل يعني كل المياه المضافة التي يذكرها الفقهاء، لأن الفقهاء يذكرون من المياه المضافة النفط والحليب والبنزين، مو هيك يقول ماء مضاف. حتى احنا في تعبيراتنا من واحد يسألك عن النفط شو تقول له؟ تقول له هذا ماء مضاف، مو صحيح؟ عن العطر تقول له ماء مضاف. بينما هذني الأمور المصادق اللي ذكرتها أني، تعريف الماء المضاف ما ينطبق عليها، لأن تعريف الماء المضاف شو يقول؟ يقول لا يصح إطلاق كلمة ماء إلا بإضافة. وفي الحقيقة النفط مثلا حتى مع الإضافة كلمة ماء ما تصح، مو؟ رتبوا ليها بالله، جيبوا لي كلمة ماء وضيفوا أي إضافة تعجبكم أطلقوها على النفط، هل بس إطلاق يعني حقيقي مع وجود القيد في الحقيقي؟ طبعا هسه ماء الرمان يلا جيدة، ماء الورد جيدة. طبعا بالمناسبة ماء الورد سيد الخوي في التنقيح يقول ماء الورد ليس ماء مضافا بل هو ماء مطلق، في التحقيق عجيب يعني، يقول ماء الورد المتعارف هو بالحقيقة مو ماء مضاف، هذا ماء مطلق، بس بالرسالة العملية شو يقول؟ يقول كماء الورد، يضرب مثال بالماء المضاف منه بالمنهاج، يقول ولا يصح التوضي بالماء المضاف كماء الورد، هيك يعبر بالبحث الخارجي بالتنقيح يوضح انه الماء الورد ليس من قبيل المياه المضافة، على تفصيل لعله نتعرض له في وقت اخر. يقول هو ماء مطلق، يقول يصير ماء مطلق مجرد انه صار بي لون او طعم الورد او لون الورد، هذا لا يكفي في شكل الاضافة، ما ادري ايش لعله مجارات، بس مو هذا بحثنا، لا نريد نخوض بهالموضوع البسيط. نرجع لمحل بحثنا، محل بحثنا ان الماء المضاف شنو، شلون، شنو، متى يطلق. هم تعريفهم للماء المضاف انه يصح اطلاق لفظ الماء بس يحتاج لشنو؟ يحتاج لاضافة، مثل ماء خلينا نقول ماء الورد، يلا مثل ماء الرمان، ماء كذا، الامثلة اللي ببالكم. لكن هناك مياه مضافة يسميها الفقهاء مياه مضافة، وهي اصلا لا يصدق اطلاق الماء عليها جملة وتفصيلا باضافة وبدون اضافة. والمسألة ايضا قلت لكم عرفية واطلاقية، وانتم من اهل اللغة وشوف هل يصدق على البنزين أنه ماء ولو بإضافة؟ جيبوا الإضافة بالله تعالى، جيبوا الإضافة وضيفوها للبنزين، ضيفوها للماء وأطلقوها على البنزين. سير الحليب يصدق عليه ماء مع إضافة؟ لا. ففي الحقيقة إذا أردنا التقسيم الدقيق نقول هكذا: السوائل على ثلاثة أقسام مو قسمين. سوائل يطلق عليها كلمة ماء من دون إضافة، هاي شو نسميها؟ هاي ماء مطلق، قسم الأول. سوائل يطلق عليها لفظ الماء ولكن بإضافة، هاي شو نسميها؟ ماء مضاف. سوائل لا يطلق عليها كلمة الماء أصلا، لا بإضافة ولا بدون إضافة، اسم الماء عليها خطأ أصلا حتى مع الإضافة. وهذا القسم الثالث، أمثلة منه أمثلة البنزين والنفط، واللي هي في طبيعتها مو شو اسمه، مو في طبيعتها ماء خلط مع شيء، لا هي أصلا وجدت على حقيقة جديدة غير حقيقة الماء. إطلاق كلمة ماء ولو بألف إضافة على البنزين مو إطلاق حقيقي، إطلاق إلا ما شلون تسوي لك مجازيات، أنت منين مكسوه مجازيات، واضح؟ أما إطلاق الماء على ماء الورد، عفوا من ماء الورد، إطلاق الماء على ماء الرمان شنو؟ إطلاق حقيقي، ماء الرمان جيد مع وجود القيد، ها هو بدون قيد يصير مجاز. هذا بعد شيخنا، هذا حصل حكي، هذا مو عرفي، هذا ما له على اصل التكوين، مو عرفي هذا الحكي. اي حتى الانسان هو خلقنا من الماء كل شيء حي، كل شيء بعد تسميه مي، ذاك حتى جسمك وحتى الحائط من تسميه مي، والكل ارضيا لا اذا هيك بعد كل شيء حي نسميه مي. لا مو بالحظ، اصل التكوين ما ينفع هنا، اطلاق عرف. اذا فهمتوا هذا، لا شنو الفكره؟ لماذا الفقهاء يطلقون على البنزين ماء مضاف؟ الجواب هم في الحقيقة إطلاق الماء المضاف على هاي الأمور اللي قلت إنه أصلا لا يصدق عليها كلمة ماء أصلا. إطلاق كلمة ماء في الحقيقة مو من باب الدخول الموضوعي، بل من باب الدخول الحكمي. شلون يعني الدخول الحكمي؟ يعني الماء المضاف لا يصح التوضي به، هو البنزين هو مو ماء مضاف، بس هو شنو؟ بس هو أيضا لا يصح التوضي به. الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا، البنزين هو مو ماء مضاف بس ايضا هو شنو؟ لا يرفع حدثا ولا خبث. فدخول هذه الاقسام دخول في الحكم لو في الموضوع، يعني الفقهاء من يقولون ترى هاي ماء مضاف يقصدون حكمها حكم الماء المضاف، يعني يشملها حكم الماء المضاف، مو مقصودهم هي مياه مضافة حقيقة بحسب تعريفهم للماء المضاف. واضح شلون؟ مو مقصودهم انها هي مياه مضافة في واقعها، بل مقصودهم انه كل احكام الماء المضاف تنطبق عليها. ولهذا لعل السيد اخوي في منهاج الصالحين لديه تعبير دقيق هناك، يقول مثلا ما اتذكر شو بالضبط عبارته، بس هو شيء يلمح لهاي الفكرة، يقول مثلا الماء المضاف وما بحكمه من السوائل او من المواعيد، اعتقد يعبر هاي لطيفة التعبير، يقول الماء المضاف وما بحكمه من السوائل من الموائع لا يجوز التوضي به. شوف ففصل، قال ترى انا ما بحكمي حتى شو ادخل، حتى ادخل هاي الاشياء اللي ليست ماء مضاف لكن هي نفس الحكم من جهة عدم التوضي وغيرها. واضح هاي الفكرة عندكم؟ اذا وضحت نرجع الى اصل مطلبنا. مطلبنا كان مو هذا، مطلبنا كان انه الماء مطهر المن، ثبت في موثقة عمار انه مطهر المن للجوامد مثلا. زين والسوائل؟ سوائل والموائع راح نقسمها الى قسمين، مياه مضافة ومياه مطلقة. فعندك مرة ماء مضاف متنجس في الطهرة، ومرة عندك ماء مطلق متنجس وتريد الطهرة. سؤال الفقهي، هل يجوز تطهير هذا او ذاك بالماء المطلق الطاهر لو لا؟ فعندي ماء مطلق طاهر وعندي ماء مطلق نجس، يصير هذا الطاهر يطهر النجس؟ اذا يصير شنو الدليل؟ اذا تقول لي موثقة عمار شغل لك غير شاملة هنا، اذا نجيب لك دليل جديد. فتارة سوف نتكلم عن تطهير الماء المطلق لماء المطلق المتنجس، وتارة نتكلم عن تطهير الماء المطلق لماء مضاف متنجس. فبدأ المصنف بالاول، قال واما مطهريته، يعني مطهرية الماء المطلق المن للماء، يا ماء الماء المطلق يحتاج قيد؟ ها ما يحتاج قيد، هو بعد مقتضى الإطلاق. بينما أبو حنيفة فهم أن كل واحد من المائين يحتاج إلى شنو؟ إلى تقييد. احنا شنو نقول؟ احنا نقول هو الكلمة كلمة ماء إذا أطلقت من دون قيد نحملها على منه؟ نحملها على المطلق. المتكلم إذا أراد المضاف يكون عليه شنو؟ عليه أن يبرز قرينة. فإذا ما أبرز قرينة جل عدم إبراز للقرين على شنو؟ على عدم إرادته فأنا إذا قلت لك جئني بمائين وسكتت وأنا في دخيلة نفسي أريد الماء الرمان ياهم الحق يعاتب الثاني، أنا عاتبك وأنت تعاتبني، أنت ها منو يعني العبد يعاتب المولى، العبد من حقه يعاتب المولى، يقول شلون مش مدري إني في قلبك شنو، أنت قلت كلمة ماء وكلمة ماء عند إطلاقات إيش نفهم منها؟ أنت تريد ماء مضاف شغلة تقول لي قل لي ماء رمان، هاي كلمة رمان لو قايلها كان حلت المشكلة. فإحنا شنو نقول؟ القرآن ماذا يقول؟ يعني الآيات الآمرة بالوضوء، فاغسلوا وجوهكم، الماء طهورا وما شاكل، ها هاي الماء الطهور احنا نصرف ذهننا الماء الياما الماء المطلق لو كان مراده ماء مضاف له. ابو حنيفه يقول لا، كلمه ماء اذا اطلقت تكون لا بشرط، تنطبق على المضاف وتنطبق على المطلق، وتحديد حتى المطلق يحتاج الى شنو عند حتى الماء المطلق يحتاج الى من؟ الى قرينه، ولو هي قرينه المطلق يكون هيك يقول المولى جعلنا الماء المطلق طهورا، بس هو المولى ما قال هالشيء، قال الماء طهورا ها ليطهركم به. فابو حنيفه هذا يجوز التوضي بمن؟ بالمياه المضافه. ابو حنيفه يجوز التوضي بالماء المضاف، شنو دليله؟ يقول دليل نفس الايات الامره بجواز التطهير بالماء. اقول له ايه الماء يا ما شغل ماء المطلق؟ يقول لا، كلمه ماء اذا اطلقت يعني اذا لم تقيد فلا دليل على تقييدها بمن، لا دليل على اختيار خصوص المطلق، المطلق نفسه عنده تقييد. والله عجيب، المطلق يحتاج الى تقييد. زين هو عنده نظريه ثانيه تقول الخمر طاهر، فعلى حد يصير التوضي بمن؟ بالخمر، لان الخمر طاهر والخمر ماء مضاف، فواحد تتوقعوه يتوضى بمن؟ بالخمر. ماء مضاف طبعا، الخمر ماء مضاف وهو طاهر، فانحلت مشكلته بعد يصير التوضي بالخمر. ما ادري النبيذ هو ايه، النبيذ مو مطلق الخمر، ماشي اي ها يبقى ماء مضاف يعني، اي ماء مضاف يعني، هو مثل ما الحكايه اللي قلنا قبل شويه. زين هاي واضحه عندكم؟ قال واما مطهريته للماء المتنجس، الماء الطاهر، اذا الماء الطاهر اذا كان معتصما، معتصم يعني شو يشمل؟ يعني يشمل الكر ويشمل الجاري ويشمل الماء المطل اللي لا يتنجس بالملاقات. الماء الطاهر اذا كان معتصما واتصل بماء متنجس فبمجرد الاتصال شنو؟ يطهر الماء المتنجس، بشرط ان لا يتغير الماء الطاهر الملاقي، يعني الماء اللي نحن نطهر به الكر، بشرط ان لا يتغير بلون او طعم او ريح شنو؟ النجاسة الموجودة في الماء المتنجس، وبشرط زوال اي نجاسه من الواضحات عندكم. فالمشهور المعروف الان اذا عندك ماء متنجس قليل بمجرد وصله بالماء المعتصم سوف يطهر منه، يطهر الماء المتنجس. ما هو الدليل؟ الدليل قال فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام، الرواية في الوسائل محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وهذا الإسناد طريق صحيح تقدم الكلام عنه، عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن بزيع، ها بزيغ العفو، بزيغ بالغاية هنا مكتوب غين، ايه بزيع انا ادري بيه بزيع، اي بس هنا مكتوب بالغين زين، وهو ايضا ثقة بلا اشكال، فتصير الرواية صحيحة، محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير، يعني هذا الماء في البئر الا ان يتغير ريحه او طعمه، فاذا تغير شلون نطهر ماء البئر؟ فينزح من البئر حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، واذا نزح كافي في التطهير. الامام التقاعد عامه قال لان له مادة، فهو لان له مادة فهو لا يتأثر بالنجاسات ولا يتأثر بمجرد ملاقات النجاس. يا هو هذا ماء البئر، ماء البئر لا يفسده شيء، يعني النجاسة ما شيء يعني كناية عن النجاسة، لا تفسده النجاسة مع عدم التغير، طبعا مع عدم التغير لا تفسده النجاسة. ليش؟ الإمام ما ترك الأمر مرهون فقط بماء البئر، من انطق تعليل أصبح التعليل شاملا لمن؟ لغير البئر. فقال لأن له مادة، وهي كبرى مهمة نستفيد منها، أن كل ما له مادة فلا يفسده شيء ولا يتنجس بملاقات النجاسة إلا مع تغير طعمه أو ريحه. ماشي؟ فهاي لأن له ماذا؟ تعليل في عدم انفعال ماء البئر، وفي أنه واسع، وفي أنه لا يفسده شيء. والتعليل شو يقول؟ لأن له مادة، فما يختص الكلام بمن؟ بماء البئر. إذا ما يختص به التعليل عام، ونحن قلنا أكثر من مرة أن العلة تعمم وتخصص، فيستفاد أن كل ما يكون واسعا، كل ما يكون له مادة، كل ما له مادة فلا لا يفسده شيء. فعندك ماء كر، وماء الكر التقى بماء قليل متنجس. السؤال، ماء الكر أفسده هذا الماء المتنجس لما أفسده؟ ليش لا لم يفسده؟ أحسنت، لأنه مثل عفنا من الكل، الكل قد يكون نقاش بالماء الجاري، خلينا نقول ماء جاري له مادة ولاقى منه ولاقى الماء القليل، فيقال هذا الماء الجاري له مادة فلا لم يتنجس. زين، هو مطلبنا احنا عدم تنجس الماء الجاري، لو مطلبنا انه الماء الجاري شنو يطهر الماء القليل، هذا مطلب اخر ترى، لعله فكرة المصنف هكذا. بما انه لم يتنجس وقد لاقى ماء اخر مع اتحاد مع وجود الملاقات، سوف يصدق شنو؟ يصدق الاتحاد بينهما، واذا اتحدا اصبح شنو؟ اصبح ماء واحدا. وكو قاعدة عندهم ان الماء الواحد لا يحكم بحكمين، ماء واحد ما ينحكم بحكمين، له حكم واحد. فيحتاج شنو نثبت؟ نثبت هاي القاعدة من جبتوه؟ الا يقول لك هي عرفية الماء الواحد لا. ونثبت انه انت تتكلمون عن ياما، تتكلمون عن الملاقات فيما لو صدق الماء الواحد. زين، اذا ما صدق الماء الواحد شلون؟ احنا ابتلائياتنا في الحقيقة لما نريد نطهر ماء متنجس مرات ما يصدق الماء الواحد، يصدق اتصال ولكن لا يسمى عرفا شبه ماء واحدا. اذا ساقية صغيرة مع ساقية مع 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 جاري وتفتح بيناتهم يعني فتفاصل بيناتهم، تفتح بيناتهم فتحة، قد يقال ان ماء واحد، ماكو مشكلة على عين وعلى راس. ولكن اذا كان عندك خزان بالاسفل وخزان بالاعلى ووصلت بيناتهم عن طريق انبوب معين، وهذا الانبوب افترض ضيق، فتحته ضيقة يعني ينزل ماء، اكو اتصال بس مو اتصال، فعرفا ما يسمى ماء، يقال هذا ماء وذاك ماء، غاية الامر هما شنو؟ هما متصلان، يعني العرف يسميهم ذني ماء واحد، اكو اتصال صحيح بس مو ماء واحد. وهكذا اي نحو من حال مثل عرفية، ماء مرات يصدق اتصال ولا يصدق شنو عنوان ماء الواحد. فالرواية مو ناظرة الى مسألة انه الماء الذي له مادة يطهر، بل هي ناظرة الى ان الماء الذي له مادة شبيه لا يتنجس في الملاقات. هذا امر امر غير محل بحثنا، محل بحثنا ان الماء يطهر الماء، نريد فكرة تطهير مو نريد فكرة انه ما يتنجس. يقول المصنف فاذا اتصل القليل المتنجس اتصل بالكر كفى في حصول الطهارة له، يا له للقليل. ليش كفى؟ لعله هالفكرة، هاي فكرة انه هذا اول شيء الكثير هو ما تنجس. ليش ما تنجس؟ لعموم التعليل، لان له مادة، يقول يلا الكثير ما تنجس. يقول والقليل عندما سيتصل به الكثير سوف يحصل اتحاد واحدة فيقال ماء واحد، واذا صار واحدة تجي هاي القاعدة شو تقول؟ الماء الواحد لا يحكم بحكمين. ولكن نقول لشيخنا هذا يتلائم ويفرض وجود واحدة، اذا ماكو واحدة شلون؟ ثم هاي القاعدة مال انه الماء الواحد لا يحكم بحكمين شنو هاي؟ استقرائية عقلية شرعية منين جبتوها؟ يعني ما هو الدليل عليها بالخصوص؟ ما واضح يعني. قال رابعا: وأما عدم تطهيره، يعني عدم تطهير الماء المطلق للماء المضاف. الآن نتكلم عن القسم الثاني، عندنا ماء مطلق يريد أن نريد أن نطهر به، نطهر به ماء مضافا. يقول الجواب هو أنه لا يطهر، عدم التطهير. قال: وأما عدم تطهيره للمضاف ففي الحقيقة حكم إجماعي لم يخالفه إلا منه، إلا العلامة الحلي قدس الله روحه الزكية، فقد حكي عنه أنه يحكم بطهارة المضاف إذا اتصل بالكثير. وفد رأي غريب هذا إلي. المصنف يقول لا، أنه لا يطهر. ليش؟ لأن ما عندنا دليل على تطهيره. إذا تقل الدليل هو موثقة عمار في البداية اللي قلناها مع الفأرة المتسلخة، فواضح تشمل المورد لو ما تشمل المورد، لا تشمل، لأن نتكلم عن الغسل الجوامد. لهذا قال للقصور في المقتضي، المقتضي يعني الدليل على التطهير، إذا كان هو منه ما عندنا دليل على التطهير بأن الماء الكثير يطهر المضاف، ما عندنا مقتضي، ماكو دليل على الطهارة. قال فللقصور في المقتضي فإن التعدي، يعني التعدي من الثوب والبدن، التعدي لمن؟ للماء المضاف. أكو روايات عندنا أن الماء المطلق يطهر الثوب، جيد، يطهر البدن، هذا متفقين عليه، روايات صحيحة ما بها مشكلة. لكن بعضهم شي يقول كل شيء نتعدى، يعني نلغي الخصوصية، هو مو يطهر البدن الماء؟ يقول لي مو يطهر الثوب. هاي أمثلة ظاهر ذكرت، هاي الثوب والبدن أمثلة، فيشمل من هو؟ يشمل حتى الماء المضاف. هاي يسمونها إلغاء الخصوصية، مو صحيح؟ يتعدى ويلغي الخصوصية. احنا قلنا أكثر مرة أنه هذا أمر يحتاج إلى دليل وقراء واضحة واطمئنان ويقين. احنا ما نريد نقول ما نلغي الخصوصيات، انا هم يعني لا تفهمون من كلامي عدم الغاء الخصوصية مطلقا، لا، مرات احنا نجزم بالغاء الخصوصية اذا كانت قرينة عليها وقرينة واضحة، من قبيل اصاب ثوبي دم رعاف، فهنا نلغي خصوصية الرعاف مو شرط دم رعاف، ونلغي خصوصية ثوبي مو شرط الا ثوبي حتى إذا بدني، ونلغي خصوصية زرارة مو شرط زرارة حتى أنا اللي مو زرارة، هاي بيها مجال نلغيها لعله واضحات، خاصة إلغاء خصوصية الزرارة. ولكن مرات في بعض الحالات التعدي إذا ما عنده قرينة وما عندك اطمئنان، قلت لك هو شيء يكون أقرب إلى من؟ أقرب إلى القياس الحنفي وأقرب إلى الأخذ بالرأي. وهناك محاولات الآن جاهدة، أصلا محاولات جاهدة من بعض اللي يسمون نفسهم دين علماني، دين علماني، سامعين ايش تعبير اصحاب الدين العلماني الان متنورين يسمون نفسهم والمتحررين، الان عندهم محاولات جاهدة لتوسيع فكرة الغاء الخصوصية. فكيفهم يوجبون، كيفهم يحرمون، كل ما تجيب لفت حالة يقول لك هذا نلغي الخصوصية، مورد خاص، لا هو من ما يعجبه، من شغلة ما تعجبه يقول هذا مورد خاص، من شغلة تعجبه يقول نلغي الخصوصية. يعني شو يعني بالضبط؟ الدين لعق على ألسنتهم يلوكونه ما جرت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم. وين الشغلة؟ وين ما تفيده، وين ما تفيده يحرم ويحلل، واضح شلون؟ اي تقول له مو الروايات تقول الشطرنج حرام، يقول لك هاي في موردي ذاك الوقت، لين كان الشطرنج مثلا بيه مشكلة. تقول له زين اكو مورد اخر، لا والله فيه مورد اخر، انت تقول له تخصيص ويقول تعميم، مختبر كلام عام. وقلت لك من شغلة تفيده يعمم، من شغلة ما تفيده شي يسوي يخصص، مجرد مشتهيات ومجرد انه يريد لدين حلو، يريد لدين هو على قولته يريد دين عملي، يريد دين سهل خفيف على المعدة بتعبيره هو. زين وين كلامنا؟ كلامنا هكذا: للقصور في المقتضي فإن التعدي، يعني التعدي من الثوب والبدن وما شاكل من الأدلة، هذا لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. يحتمل الخصوصية في البدن والثوب، تعدي مو ما قدر يجزل الماء المضاف له خصوصية لعدم الشمول. زين وموثقة عمار ايش بيها؟ قلنا موثقة عمار ما تشمل السوائل اصلا، ليش؟ لانها عبرت بالغسل. قال وموثقة عمار لا يمكن التمسك بها، يعني في التطهير المضاف، لعدم صدق الغسل على تطهير المضاف، فاذا احتاج دليل اخر. قال اجل استدرك، اكو فتشي يعني خاف انت تسميه تطهير، ماشي انا مع حشاتك اسميه تطهير، واحد يشمر الحليب بالماء بماء النهر حليب عدي ولا ميت بماء النار. قال الحليب سبق لما بقى زالت عينه واستهلك اكيد استبعد ماكو نجاسة. فماء النهر بها نجاسة في داخلها ماكو نجاسة، ولكن هذا يسمى تطهيرا للحليب. هو الحليب حتى طهرت انت، هذا يقال اعدام للموضوع. وهذا امر اخر، هذا مو تطهير اصلا، صدق التطهير عليه مشكل. لهذا قال اجل تطهيره يعني المطلق له يعني للمضاف من باب الاستهلاك ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع. يقول هذا امر ماشي على مقتضى القاعدة، بس هو اصلا يسمى تطهير. هذا يقول ذكرنا انه التطهير والنجاسة، الطهارة والنجاسة يتواردان على شنو؟ على موضوع ثابت في الحالين. اصلا لا يسمى تطهير بل هو استهلاك وافناء. خامسا، واما اعتبار واشتراط انفصال الغسالة، يشترط في التطهير بالقليل طبعا، يشترط انفصال ماء الغسالة. فاذا لم تنفصل، لم ينفصل ماء الغسالة عن المغسول لا يسمى، لم يطهر ثوبي هذا لو تنجس بنجاسة. وازلت العين، مو كلامنا عن العين، العين ازيلت ماكو مشكلة بالعين، ولكنني غسلته من دون عصر من دون دلك، مجرد غسلته والماء لا يزال فيه، لم تنفصل الغسالة، يقال لا يزال شنو؟ لا يزال على النجاسة إلا أن تنفصل عنه الغسالة. ما هو الدليل؟ يقول الدليل اعتبار انفصال الغسالة فقد يستدل له يعني للاعتبار بعدم صدق الغسل أصلا. هاي جيدة، يعني يقول مو منحتاج دليل خاص، هو أصلا غسل ما يصدق. هاي لطيفة مال، يقول إن الفكرة فكرة موضوع ما يتحقق. شلون بل؟ قال إلا بذلك. بذلك شنو يعني؟ بالانفصال. وضح لنا. قال فمن صب الماء على يده المتنجسة، مثلا واحد ايده متنجسة ويصب الماء عليها ويفتح كفه بطريقة بحيث ان الماء يبقى ثابت على كفه، فمن ترمي الماء على كفه يبقى الماء موجود في الكف، ما ارميه ابقي. فمن صب الماء على يده المتنجسة وبقي الماء متجمعا وسطها يعني وسط الكف، شو تقول عرفا يصدق انه غسل يده ولا لا؟ المصنف يقول هذا عرفا لا يصدق انه غسل يده، بل يقال جمع الماء في يده مو غسلها. هذا الرجل جمع الماء في يده، فيقول اذا تعبير الغسل التعبير هذا العرفي هو نفسه يقتضي وجود شنو؟ وجود انفصال الغسالة. زين ماشي، واحد يقول لا انا عندي ارى ان الغسل يصدق حتى مع هذه الحالة، يصير خلاف بالموضوع. وقلت لك ان المشكلة في المواضيع يصير خلافات، وانا اذكر لك انه كثير من الخلافات الموجودة في الرسائل العملية هي خلافيات مو في الاحكام الشرعية، ناشئة من تشخيص المواضيع. فانا شخص الموضوع الشكل، انت تشخص الشكل، صار شنو؟ صار خلاف بالحكم عندنا بالنتيجة لاختلاف المواضيع. نظيرها الان ما يحدث في بيع الرصيد وغيره، بيع الرصيد هي مو خلاف الحكم، حكم واحد، بس هم اختلفوا وين؟ اختلفوا في تشخيص موضوع، هذا داخل في هذا الموضوع لا لا. وهكذا كثير من الامثله الان الدارجه، خلاف الفقهاء في تشخيص المواضيع، كل واحد يرجع لعرفياته، يقول انا عرفي يقول كذا، ذاك انت عرفك او فهمك تقول كذا، بعد الان كل واحد ورايه، انا اقول رايي كذا، بس الحكم واحد عندنا. الناس في ناس انه الربا حرام، بس هو هذا ربا لو مو ربا، ما حشش خلافنا الصغروي. وانا اقول لك انه كثير من الخلافيات الفقهيه خلافيات صغرويه موجوده، بالاضافه اكو خلافيات كبرويه. خلاف الصغروي سهله شغلته، مؤنته سهله والجميع معذورون، لانه انت عندك وجهه نظر وانت فهمك للموضوع شكل، بس الفكره هكذا. لو علم المكلف بانه سبب الخلاف الموضوع لتغير حتى راي المكلف. حتى اذا انا مقلد لالف في الشبهات الموضوعيه يجب التقليد لو ما يجب؟ شو تقولون؟ ها؟ في الشبهات الموضوعية خو لا يجب، بس انا شو مدري هم مختلفين بالموضوع. اذا الموضوع خو يمي بالشبهات الموضوعية يمكن للمقلد وللمكلف ان يرجع علما الى اجتهاده في المواضيع، وربما يكون المكلف في بعض المواضيع اخبر من المجتهد. تصير لو ما تصير؟ طبعا تصير، خاصة في المواضيع التي هي بعيدة يعني موضوعها وشأنها ابعد ما يكون عن منه عن المجتهد. خوي واضح، هذا مواضيع هي مو شغلته، خاصة لو كانت هي مواضيع يعني أقرب للناس ما ملتزمين دينيا كذا، مثل موضوع الخمر. موضوع الخمر ياللي يشتغل به الفقيه، يعرف الخمر، يجوز يجيك زيد من الناس الآن هو زيد تائب بس صار له 20 سنة يسوي خمر، ويعرف تصنيع الخمر بأحدث الوسائل وأقدم الوسائل، كل التفاصيل يعرفها. يقول الحمد لله أنا ثبت. يقول له أنت أعلم من المجتهد في صناعة الخمر. هاي ما بيها مجازفة، مو صحيح. يقول إيه يعني شنو الفائدة من أتها؟ ما بيها خير. يقول له لا، هي بيها خير، تشخيص المواضيع. لو أن هذا اللي يسمى الآن البيرة الإسلامية، السيد السيستاني نفسه يقول أنا ما أعرف يمك، يعني أنت يجوز بهالمسألة أعلم، بس وش يقول السيد؟ يقول إن كان يوجب السكر الخبيث فهو، وإن لا فلا. تشو تقول؟ السيد السيستاني ما يقول هاي البيرة الإسلامية محرمة، ما قال حلال ولا قال محرمة، قال إن كان وإن كان. هاي إن كان من واحد شنو يعرف لو ما يعرف الموضوع؟ مش مدرينا يعني، ما أدري أنتوا يومكم بعد أنا خلاص ما أشربه، قاعد أعرفه مسكر زحمة أصلاً، إذا شربت أتهم بغير اتهام، فأنا أبرع نفسي ونزل ساعتي وأذهب يم المكلف أحسن، على قولتهم يرمي الكرة في ملعب المكلف. فأقول له إن كان يوجب السكر والنشوة فهو حرام، وإلا فلا. يجي واحد يقول أنا أعرف هاي شلون، أعرف هاي صناعته يقول كذا وكذا وكذا ويوجب النشوة، حتى ما يحتاج أشربه، ما يحتاج أشربه، ما أنا أعرف، أنا شو تسوي بيه؟ هذا اللي يحتاج حكي بعد، هو أعلم من المجتهد في هذا الموضوع. فهذا ما عنده مشكلة يشرب يجوز أو ما يشرب حسب تكليفه. واضح الفكرة وين كان كلامي؟ كلامي إنه خلافات المجتهد مرات تصير وين؟ في المواضيع. إذا كان خلاف في المواضيع يقول المصنف ومع التنزل، مع التنزل يعني شنو؟ إذا أنت تقول الموضوع أنا عندي غير موضوع، أنت تقول الغسل لا يصدق إلا بانفصال، أنا عندي بدون انفصال، أقول له بالنتيجة راح شو يصير؟ أنت عالم لو شاك في أنه يعتبر الانفصال لو ما يعتبر الانفصال، راح يصير شاكين، يشترط انفصال الغسل ولا ما يشترط؟ مشاكين عند الشك وين نلجأ؟ نرجع للأصل العملي. قال ومع التنزل والشك في اعتباره، يعني في اعتبار انفصال الغسالة عرفا معتبر عرفا لما معتبر، ومع التنزل والشك في اعتباره يعني اعتبار الانفصال عرفا في مفهومه يعني في مفهوم الغسل، ومع التنزل ماذا نذهب؟ نذهب إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي الجاري هنا؟ قال فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها إلا به، يهو به إلا بالانفصال. فماشي، أني أقول بأنه لو كان ثوبي فيه نجاسة وغسلته والغسالة لم تنفصل، أنا عندي هذا ما يصدق غسل، أنت عندك شنو؟ تقول يجوز يصدق غسل. أقول لك هسه ما هذا صار شك عرفا، شكينا إحنا، أنت تقول ما يصدق يصدق، يلا بالنتيجة راح خلعوه في النقاش في الموضوع، خل ناقش بالحكم. هسه ما ندري يشترط انفصال الغسالة ولا ما يشترط، شاكين مو صحيح شاكين. نرجع الى الاصل العمل. الاصل العمل ايش يقول؟ هذا الثوب هو طاهر لو متنجس، شنو جاوبه؟ يقول له متنجس بس ما ندري طهر هسه لو مات، شنو معنى هسه طهر الان؟ يعني شنو الان؟ يعني عندما لم تنفصل الغسالة، عندما هو طبعا انا يعني وياك متفقين اذا انفصلت الغسالة اخوي اكيد احوط، لكن مع عدم انفصال الغسالة انت تقول يصدق غسل، انا اقول ما يصدق غسل، فشكينا انه الان طهر ام لا، وين الان؟ عرفت شو معنى الان؟ يعني عند عدم انفصال الغسالة. فما هو الاستصحاب؟ ماذا يقتضي؟ يقول هو الثوب شان متنجس والان تشكون انه طهر ام لا، فاستصحب شنو؟ انه لا يزال متنجسا. اقول شلون اخرج من هذا الاستصحاب؟ الا بمن بعصره، اذا عصرته راح ما يصير عندكم شك 100% هو احنا، يعني يكون هذا اكيد الرأي الاحوط ان احنا اذا عصرنا 100% ما عندنا خلاف، خلافنا اذا ما عصرنا. فيقول خلاص استصحب الحال السابق. وهذا يبتني على ماذا؟ يبتني على فكرة انه الاستصحاب يجري في الاحكام الكلية خلافا لمن؟ للسيد الخوئي القائل بان الاستصحاب لا يجري الا في المواضيع. لهذا يقول المصنف بناء على جريانه، يعني جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية. زين، احنا المرتكز في اذهاننا انه يشترط العصر، مو هيك سامعين انتم؟ يشترط عصر الثوب، بينما هو الحكي اللي قريناه هسه بالاستدلال مو العصر هو المشترط، المشترط هو شنو؟ او الشرط ما هو؟ انفصال ماء الغسالة. طبعا انفصال ماء الغسالة والعصر شنو النسبة بيناتهم؟ عموم وخصوص مطلق، لان يمكن ان تنفصل الغسالة بغير العصر، ويمكن ان نعم العصر هو العصر يحقق الانفصال صحيح، بس ليس كل انفصال يتحقق بما بالعصر. فالسؤال المهم، هذا العصر له خصوصية لو هو أخذ من باب شنو؟ من باب أنه أحد الأمثلة. فأنا ما أرد عصره، هو ثوبي ما أرد عصره، أريد أفصل الغسالة منه بغير العصر، بالدلك بالغمز بأي وسيلة تجيب بالكم بش اسمه ما أدري، بعد يمكم الأمثلة، ما أستخدم العصر، أستخدم وسيلة أخرى لش اسمه لإخراج الماء، بعد بالتجفيف بش اسمه ما أدري يمكم، أنا ما أريد أناقش بأمثلة حتى يصير نقاش بالمثال. بالنتيجة العصر له خصوصية. يقول المصنف وينبغي الالتفات إلى أنه على تقدير اعتبار العصر. يقول العصر معتبر، بس العصر معتبر بما هو طريق لو بما هو في نفسه. قال فهو يعني العصر معتبر كشنو؟ كمقدم الانفصال الغسالة، لا بما هو هو، مو العصر بما هو عصر هو معتبر. أم فلو أمكن تحقق الانفصال يعني انفصال الغسالة بغير العصر كدوسه وعصره، ما أدري شلون بطريق طرق أخرى، قال كفى هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.